ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين، لعن الله من ظلمك وغصبك حقك وشدد عليه العذاب الأليم. السلام على شهيد المحراب والصلاة، السلام على من خضبت شيبته بالدماء، السلام على من نعاه جبرائيل في السماء بأفجع النداء تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت والله العروة الوثقى، لبس الإسلام أبراد السوادي، لبس الإسلام أبراد السوادي، يوم أرد المرتضى سيف المرادي، ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد، والصلاح انخفضت أعلامه وغدا ترفع أعلام الفساد. ما رعى الغادر شهر الله في حجة الله على كل العباد، وببيت الله قد جد له وعليا، وببيت الله قد جد له ساجدا ينشج من خوف المعادي. يا ليال أنزل الله بها سور الذكر على أكرم هادي، محيت فيك على رغم الهدى آيتان في فضلها الذكر ينادي. قتلوه قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء عن ماء وزادي، عاقر الناقة مع شقوته ليس بالأشقى من الرجس المرادي. فلقد عمم بالسيف فتين عم خلق الله طرا بالأيادي، فبكته الجن والإنس معا وطيور الجو مع وحش البوادي، وبكاه الملأ الأعلى دما، وغدا جبريل بالويل ينادي. هدمت والله هدمت والله أركان الهدى، حيث لا من منذر فينا وهادي. هب ضربة القشرى يا بويا منين حليت، هب ضربة القشرى يا بويا منين حليت، بعدك يا داح الباب شوكتنا افتلى. هالضربة اللي هدت أركان المسلمين، اللي فعلها راح يا باب العلم وين من جسار يا لاهوته الأكبر يا أبو حسين بطل ولينك يا الولي قلبي تفتت بطل ولينا والدمع هلو تحتار صابغ بدم الرايا يا سوينادي يا شفار هذا الذي مكتوب لي من عالم من عالم التكوين هالضربان كتبت اسمي انا المعروف بالشدات الاصعاب وابوك يا ابني ما يهم براسه صواب واشوف يا ابني طحيت من ضربة واشوف يا ابني طحيت من ضربة المحرق بطلوا حواجيكم ترى دمومي النزفة صفرت الوان وسال دمع وظل ينادي لا تهيجوني بالصوايح يا اولادي كثر البكا والنوح ذوب لي فؤادي سقت ترى نزف الدماء ذوب فؤاد شالوه فوق الروس والضجه ارتفعت إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا ونبينا ورسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله من قال لا إله إلا الله تفتحت له أبواب السماء فمن تلاها بمحمد رسول الله تهلل وجه الحق سبحانه واستبشر بذلك فمن تلاها بعلي ولي الله غفر الله له ذنوبه ولو كانت بعدد قطر المطر صدق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله من الشبهات التي أثارها بعض المعاصرين شبهة تتعلق بالشهادة الثالثة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال صاحب هذه الشبهة بأن الشهادة بالولاية لأمير المؤمنين تؤدي إلى مفاسد كثيرة أولا وثانيا بأن الذي يشغل الناس بالشهادة الثالثة هو الاستعمار وثالثا بأن الأحوط استحبابا ترك الشهادة الثالثة في الإقامة. جوابا عن هذه الشبهات يكون حديثنا مركزا على الشهادة الثالثة في جهات ثلاث. الجهة الأولى في بيان النظرة الفقهية للشهادة الثالثة، والجهة الثانية في بيان أن الإصرار على الشهادة الثالثة فكرة إيمانية وليست فكرة استعمارية، والجهة الثالثة في بيان معطيات وآثار الشهادة الثالثة لأمير المؤمنين عليه السلام بالولاية والإمرة. نأتي أولا للحديث عن الجهة الأولى وهي بيان النظرة الفقهية للشهادة الثالثة. الشهادة الثالثة هل هي من الأمور المستحبة أم هي من الأمور المكروهة، أم هي من الأمور الواجبة أم هي من الأمور المحرمة؟ ما هي النظرة الفقهية عند فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم للشهادة الثالثة؟ الفقهاء يبحثون عن الشهادة الثالثة في موردين. المورد الأول الشهادة الثالثة في غير الأذان والإقامة، والمورد الثاني الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة. أما الشهادة الثالثة في غير الأذان والإقامة فجميع علمائنا وفقهائنا بلا استثناء يفتون باستحبابها مطلقا. ورد عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. وورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال لما أسري بي إلى السماء رأيت على باب الجنة الخامس مكتوبا من أراد أن يتمسك بالعروة الوثقى فليتمسك بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. بالإضافة إلى ما ذكرنا في صدر الحديث، من قال لا إله إلا الله عنه صلى الله عليه وآله، من قال لا إله إلا الله تفتحت له أبواب السماء فإن تلاها بمحمد رسول الله تهلل وجه الحق سبحانه واستبشر بذلك، فإن تلاها بعلي ولي الله غفر الله له ذنوبه ولو كانت بعدد قطر المطر. فالروايات الواردة عن أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم تؤكد على استحباب الشهادة الثالثة تأكيدا بليغا وتأكيدا واضحا مما يفيد الاستحباب المؤكد. هذا بالنسبة إلى الشهادة الثالثة في غير الأذان والإقامة. أما الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة فعلماؤنا رضوان الله تعالى عليهم لهم ثلاثة آراء. الرأي الأول يقول بأن الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة مستحبة ولكنها ليست جزءا من الأذان. أشهد أن لا إله إلا الله جزء من الأذان، أشهد أن محمد رسول الله جزء من الأذان، حي على خير العمل جزء من الأذان. بعض علمائنا يقول بأن الشهادة الثالثة في الأذان وإن لم تكن جزءا من الأذان والإقامة إلا أنها مستحبة استحبابا مؤكدا لما ورد في الروايات باستحباب الشهادة لأمير المؤمنين بالولاية بعد الشهادة بالرسالة في كل الأوقات ومن ضمن الأوقات الأذان والإقامة تماما، مثلا كاستحباب الصلاة على محمد وآل محمد. الصلاة على محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم بعد الشهادة الثانية بالرسالة مستحبة في الأذان والإقامة، مع أنها ليست جزءا من الأذان والإقامة. كذلك الشهادة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالولاية مستحبة في الأذان والإقامة وإن لم تكن جزءا منهما. وإلى هذا الرأي ذهب معظم علمائنا المعاصرين من المراجع أيض الله الباقين ورحم الله الماضين. الرأي الثاني لعلمائنا رضوان الله تعالى عليهم، وإليه ذهب العلامة المجلسي عليه الرحمة، وذهب إليه الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق، وذهب إليه المحقق النراقي، وذهب إليه المرجع المعاصر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء قدس الله نفسه الزكية صاحب كتاب أصل الشيعة وأصولها. هؤلاء ذهبوا إلى أن الشهادة في الأذان، الشهادة الثالثة، جزء من الأذان ومستحبة في الأذان. الرأي الأول يقول مستحبة ولكنها ليست جزءا، الرأي الثاني يقول بأنها جزء وبأنها مستحبة أيضا. ويؤيد ذلك مجموعة من الروايات الواردة عن طريق أبناء العامة والخاصة. ورد في الرواية كما ذكر ذلك المراغي المصري من علماء السنة في كتابه السلافة في أمر الخلافة، ذكر روايتين عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أولهما يقول دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له إن أبا ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه بعد الشهادة بالرسالة تشهد لعلي بن أبي طالب بالولاية، فالتفت إليه النبي الأعظم قال وكذلك أو ما سمعتم قولي في غديركم من كنت مولاه فعلي مولاه. وأورد رواية ثانية قال دخل أحدهم على رسول الله صلى الله عليه وآله قال له لقد سمعت اليوم أمرا ما سمعت به قبل ذلك، قال له وما هو؟ قال لقد سمعت سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه بعد الشهادة بالرسالة في الأذان تشهد لعلي بن أبي طالب بالولاية، فقال له النبي صلى الله عليه وآله لقد سمعت خيرا. فروايات واردة عن أبناء العامة تؤكد على أن الشهادة الثالثة بنظر الرسول صلى الله عليه وآله قالها أصحابه في الأذان وأقرهم الرسول صلى الله عليه وآله. إضافة إلى أن الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتاب من لا يحضره الفقيه ذكر بأن هنالك مجموعة من الروايات واردة عن أهل البيت عليهم السلام والتي تؤكد على أن الشهادة الثالثة جزء من الأذان وجزء من الإقامة. بناء على هذه الروايات ذهب قسم من علمائنا الذين ذكرناهم إلى أن الشهادة الثالثة جزء من الأذان والإقامة ومستحبة فيهما. إذن رأي أول يقول بأن الشهادة الثالثة مستحبة وليست جزءا، الرأي الثاني يقول بأن الشهادة جزء ومستحبة، الرأي الثالث وقد أشار إليه المرجع العظيم السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية في مستمسكه بأن الشهادة الثالثة ليست جزءا من الأذان ولكنها قد تكون واجبة. يقول السيد الحكيم عليه الرحمة الإتيان بالشهادة الثالثة في هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان ورمز للتشيع، فيكون من هذه الجهة، يعني الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان، فيكون من هذه الجهة راجحا بل قد يكون واجبا، بما أن الشهادة لأمير المؤمنين بالولاية في الأذان أصبحت شعيرة من شعائر الإيمان أولا، ورمزا من رموز التشيع ثانيا. يجب الإتيان بها في الأذان من هذه الجهة، أولا بما أنها شعيرة من شعائر الإيمان، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ثانيا كونها رمزا للتشيع هذا أيضا يوجب الإتيان بها في الأذان. الآن المنبر الحسيني أدام الله شرفه وقداسته، المنبر الحسيني شعيرة من شعائر الإيمان أولا ورمز من رموز التشيع ثانيا، لذلك لو تعرض هذا المنبر إلى مثلا مواجهة من قبل بعض الأشخاص أو مواجهة مثلا من قبل جهات معينة يجب أن يفدى هذا المنبر الشريف ولو بالأرواح. المجالس الحسينية، المواكب العزائية، بما أنها من شعائر الإيمان وبما أنها من رموز التشيع، لو تعرضت إلى مواجهة توجب القضاء عليها يجب أن تفدى بالدماء وبالأرواح قطعا. كذلك الشهادة الثالثة بما أنها رمز للتشيع من جهة ومن شعائر الإيمان من جهة أخرى، لذلك يجب المحافظة عليها ويجب الإتيان بها لهاتين الجهتين. إذن النظرة الفقهية للشهادة الثالثة في غير الأذان والإقامة مستحبة مطلقا، في الأذان والإقامة بعض قال باستحبابها دون جزئيتها، بعض ثاني قال باستحبابها وجزئيتها، البعض الثالث قال بوجوبها دون الجزئية، لأنها أصبحت من شعائر الإيمان ومن رموز التشيع. بعد بيان هذه اللمحة الإجمالية والنظرة الفقهية للشهادة الثالثة نأتي إلى بيان الجهة الثانية، وهي أن الإصرار على الشهادة الثالثة فكرة إيمانية وليست فكرة استعمارية. هذا المشتبه يقول بأن إشغال الناس بالشهادة الثالثة إنما هو من قبل الاستعمار، الاستعمار هو الذي يشغل الناس بالشهادة الثالثة. نقول بأن إشغال الناس بالشهادة الثالثة والإصرار على تثبيت هذا المرتكز وتأصيل هذا المبدأ ليس فكرة استعمارية، بل هي فكرة متأصلة الجذور، فكرة نابعة من القرآن ونابعة من روايات أهل البيت ونابعة من مواقف علمائنا رضوان الله تعالى عليهم. ثلاثة من الشواهد نذكرها على ذلك. شاهد الأول، إن أول رائد من الرواد الذي قام بعملية الإصرار على تثبيت الشهادة الثالثة هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أضف إلى الروايات التي ذكرناها في أثناء البحث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قال أتاني جبرائيل فاتحا جناحيه وإذا في أحدهما لا إله إلا الله محمد النبي، وفي الآخر لا إله إلا الله علي الوصي. ويقول القاسم بن معاوية من أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول دخلت على الإمام الصادق قلت له سيدي إن هؤلاء، يعني أبناء العامة، إن هؤلاء يزعمون بأن النبي لما عرج به إلى السماء وجد في العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فلان الصديق. التفت الإمام الصادق قال سبحان الله، لم يتركوا شيئا لم يغيروا حتى هذا، إن الله لما خلق العرش كتب على قوائمه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين، ولما خلق الماء كتب في مجراه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير، مؤمنين، ولما خلق الكرسي كتب في قوائمه كذلك، ولما خلق اللوح كتب فيه كذلك، ولما خلق إسرافيل كتب في جبهته كذلك، ولما خلق جبرائيل كتب على جناحيه كذلك، ولما خلق الله السماوات كتب في أكنافها كذلك، ولما خلق الله الأراضين كتب في أطباقها كذلك، ولما خلق الله الجبال كتب في رؤوسها كذلك، ولما خلق الله الشمس كتب عليها كذلك، ولما خلق الله القمر كتب عليه كذلك. ثم قال الإمام الصادق: فمن قال منكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فليقل أشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي. إذن الروايات الواردة عن أهل البيت تؤكد على تعميق هذا المبدأ وهذا المفهوم في نفوس شيعتهم وفي نفوس مواليهم. فالذي يصر على إشغال الناس بالشهادة الثالثة والذي يصر على تعميق هذا المبدأ أولا هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هذا أولا. ثانيا، عندما نراجع تأريخ علمائنا رضوان الله تعالى عليهم، علماؤنا قبل أن يولد الاستعمار، قبل أن يولد الاستعمار في عهد الشيخ المفيد وفي عهد الشيخ الطوسي وفي عهد السيد المرتضى عليهم الرحمة، بذلوا أرواحهم الشريفة وبذلوا الدماء وبذلوا الأموال من أجل الحفاظ على اسم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. راجع تأريخ حلب، راجع تأريخ بغداد، يذكرون في عهد الشيخ الطوسي كانت هناك حروب شديدة بين أبناء العامة وبين شيعة آل محمد، وسبب تلك الحروب أمران: أولا الحفاظ حي على خير العمل، وثانيا الحفاظ على اسم علي بن أبي طالب. أريقت الدماء وأهلكت الأنفس وشرد العلماء، فأحرقت مكتبة الشيخ الطوسي عليه الرحمة، وهاجر من بغداد إلى النجف، ونفي الشيخ المفيد من بلاده من بغداد إلى بلاد أخرى، وتعرضوا للسيد المرتضى عليه الرحمة بسبب الحفاظ على اسم علي بن أبي طالب. فإذا علماؤنا وقفوا هذه المواقف وأصروا على دعم الشهادة الثالثة والحفاظ على الشهادة لأمير المؤمنين بالولاية قبل أن يولد الاستعمار، فكيف يكون الإصرار على الشهادة الثالثة فكرة استعمارية كما يقول هذا المشتبه؟ ثالثا، كلمات علمائنا رضوان الله تعالى عليهم الذين كانوا يعيشون الفكر الصائب والنظرة البعيدة والرؤية العميقة لأوضاع المسلمين في جميع العالم، كانوا يؤكدون ويحثون على الشهادة الثالثة. ذكرنا كلمة السيد الحكيم عليه الرحمة الذي لم تثنى المرجعية لأحد من المراجع كما ثنيت له، السيد الحكيم عليه الرحمة يقول: الإتيان بالشهادة الثالثة في هذه الأعصار معدود من شعائر أهل الإيمان، من شعائر الإيمان عفوا، ورمز للتشيع، فيكون الإتيان به من هذه الجهة راجحا بل قد يكون واجبا. ويقول السيد الخوئي عليه الرحمة، يقول: الشهادة لأمير المؤمنين بالولاية مكملة للشهادة بالرسالة، وكما أن الإيمان بالله وبرسوله لا يتم إلا بالإيمان بولاية علي بن أبي طالب، كذلك الشهادة بالرسالة لا تتم ولا تكمل إلا بالشهادة لأمير المؤمنين بالولاية. ويقول الميرز باقر الزنجاني رحمه الله من أكابر أساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشراف وتخرج على يديه فطاحل العلماء الميرز باقر الزنجاني يقول وإن على أبناء الشيعة ثبتهم الله بالقول الثابت أن يقتفوا أثر أسلافهم التابعين لعلمائهم الأبرار وأن لا يتركوا هذا الشعار المشروع الذي لا مطعن فيه ولا مغمز وليستبقوا لما أمروا به علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم والذين كانوا على اطلاع بأحوال العالم الإسلامي بأكمله. العالم الإسلامي كان تحت قبضتهم وتحت نظرهم. هؤلاء يعني عندما يركزون على تعميم لم يلتفتوا إلى أين مصدر هذه الفكرة وتأصيل هذه الفكرة ولماذا الإصرار على هذه الفكرة؟ أم أن الذي يحاول القضاء على هذا الشعار المقدس والذي يحاول القضاء على اسم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يخدم الاستعمار من حيث لا يشعر؟ الحفاظ على الشهادة الثالثة حفاظ على مرتكز مهم عند شيعة آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. بعد بيان هذه الجهة نأتي إلى بيان الجهة الثالثة والأخيرة وهي بيان معطيات وآثار الشهادة الثالثة. عندما يحافظ الإنسان ويحافظ الشيعة على هذه الشهادة المباركة ما هي الآثار والمعطيات المترتبة على ذلك؟ أولا تأكيد الانتماء. نحن الشيعة بحاجة إلى أن نعيش الشعور بالانتماء في كل تحركاتنا وتصرفاتنا. الإنسان الذي يحب ما يحبه أهل البيت ويبغض ما يبغضون ويعيش مع أهل البيت في أفراحهم وأحزانهم، الإنسان الذي يأتمر بأوامر أهل البيت وينتهي عما نهوا عنه هو الإنسان الذي يشعر بالانتماء لآل محمد. أما الإنسان الذي لا يشعر بالانتماء إليهم هذا إنسان لا يؤمن عليه من الانحراف باعتبار أنه لا يشعر بجهة ينتمي إليها حتى يحافظ على الجهة التي ينتمي إليها فيفعل ما يفعل. والذي يؤكد ذلك والذي يؤكد على مدخلية الانتماء والشعور بالانتماء في تصرفات الإنسان ما ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول الزاني لا يزني وهو مؤمن، شارب الخمر لا يشرب الخمر وهو مؤمن. عندما يشعر الإنسان بالانتماء للإيمان لا يمكن أن يقدم على شرب الخمر، عندما يشعر الإنسان بالانتماء للإيمان لا يمكن أن يزني، لكن عندما يفقد الشعور بالانتماء يقدم على الانحراف والجريمة. كذلك أيضا الإنسان الموالي لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إذا أراد أن يأتمر بأوامرهم وينتهي عما نهوا عنه ويعيش معهم في أحزانهم وأفراحهم عليه أن يعمق روح الانتماء في نفسه، ومن وسائل تعميق روح الانتماء الحفاظ على الشهادة الثالثة. الإنسان عندما يحافظ على الشهادة الثالثة في كل الفرائض وفي كل الصلوات ويلتفت لما يقوله هذا الحفاظ على الشهادة الثالثة يعمق الإنسان يعمق الانتماء في نفس هذا الإنسان لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فمن المعطيات والآثار للشهادة الثالثة لمن يلتفت إليها تعميق روح الانتماء. الأثر الثاني هو تجديد البيعة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نحن الموالون لآل محمد مأمورون بتجديد البيعة لآل محمد في كل اللحظات، فإن الإنسان الذي لا يجدد البيعة ولا يحافظ على تجديد بيعته لأمير المؤمنين بالولاية يخشى عليه أن يموت منحرفا عن ولاية محمد وآل محمد. وأبين لك ذلك بمعنى أوضح. النعم عندما يحافظ عليها الإنسان تبقى، وعندما يكفر بها ولا يحافظ عليها ما يجري عليها تزول. ولاية أمير المؤمنين عليه السلام نعمة من النعم. ورد في الرواية عن مولانا الباقر عليه السلام: من وجد برد حبنا على قلبه فليحمد الله على أول نعم. ولاية محمد وآل محمد أول النعم وأعظم النعم. وكما أن النعم المادية إذا لم يحافظ عليها الإنسان تزول، كذلك نعمة الولاية إذا لم يحافظ عليها الإنسان تزول. فلذلك ينبغي من الإنسان أن يجدد البيعة ويحافظ على ولاية علي عليه السلام والاستمرار وتكرار الولاية حتى يثبت على ولاية محمد وآل محمد. ثبتنا الله وإياكم على ولايتهم والبراءة من أعدائهم، وحشرنا في زمرة محمد وآل محمد. إذن من الآثار والمعطيات للشهادة الثالثة تجديد البيعة. من المعطيات أيضا للشهادة الثالثة إدخال السرور على قلب مولانا صاحب العصر والزمان، فإن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه حينما يرى أعلام التشيع مرتفعة ويرى بأن الشيعة قد قويت شوكتهم، يستبشر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولكن عندما يرى أحوال الشيعة ويرى بأن شيعته قد ذلوا والعياذ بالله، وعندما يرى شيعته بأنهم قد تنازلوا عن مبادئهم وعقائدهم، فإن ذلك يدخل الحزن على قلب الإمام صاحب العصر والزمان. وبلا إشكال إن الشهادة الثالثة بما أنها رمز من رموز التشيع وشعيرة من شعائر الإيمان، عندما يحافظ عليها الإنسان ويرفعها فإنه بذلك يسر قلب الإمام الحجة. وإدخال السرور على قلب المؤمن له من الثواب ما لا يحصى، فكيف بإدخال السرور على قلب صاحب العصر والزمان؟ الإمام الحجة الذي يعيش مع الناس في أفراحهم وأحزانهم، يعيش مع شيعته بعين رعايته صلوات الله وسلامه عليه، يلاحظهم، يلاحظ شؤونهم، معهم في أفراحهم وأحزانهم. لذلك ينبغي من الشيعة أيضا أن يعيشوا مع الإمام في أفراحه وأحزانه. وهذه الليلة هي ليلة الأحزان على قلب الإمام صاحب العصر. هذه الليلة ليلة المصيبة على قلوب آل بيت محمد. هذه الليلة التي فيها يسقط من خاب الأهوال وحارب الرجال مخضبا بدمه. هذه الليلة التي يفجع فيها قلب زينب ابنة أمير المؤمنين. كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل إفطاره في كل ليلة مع إحدى بناته أو أحد أولاده، وفي هذه الليلة كان إفطاره مع ابنته أم كلثوم، قدمت له قرصين من الشعير وملحا ولبنا، أكل قرصا وأكل ملحا وترك قرصا ولبنا، ثم قام بأبي وأمي للصلاة والتهجد. تقول الرواية وكان يكثر الدخول والخروج، ينظر إلى نجوم السماء ويقول: هي والله الليلة الليلة. ثم بأبي وأمي نام قليلا، رقد هنيئة، أفاق مرعوبا مفزوعا، مسح وجهه بثوبه وقال: اللهم بارك لي في لقائك. ثم نام مرة أخرى وجلس فزعا مرعوبا، نادى: بني نادي على أخواتك وإخوانك. جمعت أولاده، التفت إليهم قال: لقد رأيت جدكم رسول الله في عالم الرؤيا وهو يقول: يا علي، أما أنا أن تخطب هذه بهذا؟ يا علي، يصيبك أشقى الأشقياء، وإنك قادم إلينا في العشر الأواخر من شهر رمضان. لما قال لهم برؤيا، تقول الرواية: ارتفعت الضجة في بيت علي، كل ينادي: وعليا وأبتاه. أقسم عليهم أن يسكتوا فسكتوا. ثم قام بأبي وأمي يصلي. لما مضى بعض الليل جلس يعقب، لما صار يعقب قام بأبي وأمي، خرج نظر إلى السماء، قال: والله هي الليلة، ما كذبت ولا كذبت، إنها الليلة التي وعدت بها. أجركم الله. ثم التفت إلى ابنته قال لها: بني بني، إني داخل أنام، فإذا حان وقت الأذان أيقظيني. دخل أمير المؤمنين لينام. تقول أم كلثوم: لما حان وقت الأذان حملت الماء إليه، أقبلت إليه، توضأ، أراد الخروج وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم بارك لي في الموت، اللهم بارك لي في لقائك. تقول أم كلثوم: كان هنالك أوز للحسن والحسين، لما رأينه خارجا تفاررن في وجهه. فقال الإمام: صوائح تتبعها نوائح، من نصوة صواريخ. التفتت إليه أم كلثوم: أبتا علي، ما لي أراك ما رقدت البارحة؟ قال لها: بني بني، اعلمي، لقد خضت الأهوال وحاربت الرجال، فما دخل في قلبي خوف ولا رعب كما دخل قلبي هذه الليلة. ثم أراد الإمام أن يخرج، أمسك الباب، تقول الرواية: فانحل مئزر أمام مناد: وعليا، الله أكبر، داحي باب خيبر الذي صارع الأهواء، صارع الرجال وخاب الأهوال، وإذا به قد انحل مئزره. ثم قال: اشدد حيازمك للماء، ويا ويا الإمام، اشدد حيازمك للماء، فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بوعد. كما أضحك كده كذاك الدهر يبدو. أجركم الله خرج إمامكم أقبلت أم كلثوم لأخيها الحسن أخبرته بحال أبيهما. أجركم الله خرج الحسن وراءه التفت إليه أرجعه إلى الدار ثم أقبل الإمام إلى المسجد صعد إلى المأذنة وضع سبابتيه في أذنه ورفع صوته بالأذان الله الله أكبر الله أكبر. فلم يبق بيت من بيوت الكوفة إلا ودخله صوته صلاة الله وسلامه عليه. ثم نزل من المأذنة وصار يمر على المصلين وهم نيام ويجلسهم من نيامهم حتى مر على عبد الرحمن بن ملجم عليه اللعنة وقد نام اللعين على وجهه. التفت له الإمام قال اجلس للصلاة ولا تنم هذه النومة فإنها نومة الشياطين ولو شئت لأخبرتك بما تحمله تحت ثيابك. والله لقد نويت على أمر يكدن السماوات أن يتفطرن لأجله وتكاد الأرض أن تسيخ بمن عليها. أجركم الله أقبل أمير المؤمنين إلى محرابه الله أكبر. يا صاحب الزمان يا رسول الله اشتغل أمير المؤمنين بالصلاة. لما بدأ الصلاة أقبل اللعين وقف وراء الإسطوانة. أجركم الله لما فرغ إمامكم من ركوعه وهوى إلى السجود بعد أن رفع رأسه من السجدة الأولى أقبل اللعين شاهرا سيفه فاتحا باعه يا صاحب الزمان الإمام على رأسه. الله أكبر الله أكبر. سالت دماؤه على وجهه خضبت شيبته خر إمامكم في محرابه منادي الفزت ورب الكعبة. يا الله الإمام لا زال مسجى وإذا برياح الخسوف قد هبت والأرض قد تزلزلت الناس نيام وإذا بالصرخة بين السماء والأرض تهدمت. تهدمت والله. انعى 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 ويا جبرائيل خلنا نعز زينب. تهدمت والله بعد بعد. تهدمت والله وانفصمت والله العروة. شنو صاير؟ قتل علي قتل ابن عم المصطفى قتله أشقى الأشقياء